الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وغفر له. وقفنا عند باب الآنية. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية، يباح اتخاذ كل إله طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. تكلم أولا على المياه وأنواعها وأحكامها، ثم بعد ذلك ذكر الآنية، لأن الماء جوهر سيال ولا يقوم إلا بآنية يوضع في هذا الوعاء. فتكلموا عن الأواني في هذا الموضع المناسبة. يباح اتخاذ كل إناء طاهر، خرج بهذا النجس، واستعماله، فالاستعمال معروف، أن يستعمله في الأكل أو أن يضع فيه الشراب أو أن يضع فيه الماء ويتوضأ منه، والاتخاذ أن يكون عنده في البيت يقتنيه. ولو ثمينا، يعني يباح اتخاذ الآنية الطاهرة ولو كانت ثمينة. الفقهاء رحمهم الله في هذه المتون المختصرة يعبرون بألفاظ تدل على الخلاف، وتدل أيضا على قوة الخلاف أو ضعفه. فعند الحنابلة رحمهم الله يعبرون بلو وحتى وإن، لو للخلاف القول، وحتى للخلاف المتوسط، وعند للخلاف الضعيف. وعندهم أيضا اختلاف في تقديم حتى أو وعند. على كل حال، لو للخلاف القول معناه أنه حينما قال ولو ثمينا، يعني بعض اتخاذه ولو ثمينا، فقد خلف في هذا بعض العلم. هذا صحيح، بعضهم قال لا يجوز اتخاذ الآنية الثمينة، وأجيب بأنه يجوز للإنسان أن يشتري الثوب الثمين كما يشتري الناس الآن العباءة أو البشت بمبلغ كبير، فكذلك له أن يشتري إناء بثمن باهظ، له هذا يباح اتخاذه واقتناؤه. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، فلا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، آنية الذهب والفضة، وكذلك المموه بذهب أو فضة، بأن يغلى الذهب أو الفضة ثم يطرح فيه إناء من النحاس أو غيره فيكتسي طبقة من الذهب أو الفضة، فلا يجوز استعماله، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أبيح للنساء من الذهب والفضة الحلي لحاجتهن إلى التزين للزوج، أما استعمال النساء لآنية الذهب أو الفضة فلا يجوز. أن بعض الناس يقول أبيح لهم التحلي بالذهب والفضة، فكذلك الآنية لا، الآنية مستثنى. قال: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، لو تطهر بإناء من ذهب أو فضة، أو في إناء من ذهب أو فضة، أو كان الماء الذي يتوضا به يرتسب إلى إناء من ذهب أو فضة أو إناء مغصوب، فالطهارة صحيحة، لأن الطهارة بالماء، والماء ملكه ليس منصوبا ولا محرما. قال: ويباح إناء مبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. هذه المسألة مقيدة بكم قيد؟ أربعة قيود. يباح الإناء المضبب، إيش معنى ضبب؟ إيش معنى ضبب؟ إناء مضبب، إيش معنى تضبيب؟ كسر فيه ويلحم، يعني ممكن أن نعبر بأن التضبيب هو التلحيم. كانوا قديماً يحتاجون إلى تلحيم الإناني، عدم وجود الآنية، يندر وجود الآنية، متى يكون عندهم قدر؟ ما في البيت إلا قدر واحد، الناس ليسوا كحالهم الآن، فلو انكسر يلحمونه، يلحم. له أن يضببه، أي أن يلحمه بحديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب أو فضة، هو مخير ما دام أنه قد احتاج إلى التضبيب فيختار أيها شاعر. لكن إذا كان سيضبب بفضة فلا بد من هذه الشروط. أولا أن يكون استعمال الفضة هنا على صورة ضبة، لا أن يكون يدا للوعاء مثلا أو يجمل به الوعاء، لا، أن يكون على صورة ضبة تلحين. ثانيا أن تكون الضبة يسيرة، خرج بهذا الضبة كثيرة. ثالثا هي الفضة، خرج بهذا الذهب، ليس له أن يضبب الإناء بذهب. خرج بالقيد الرابع لغير زينة، ما لو وضعها للزينة، لكن إيش المراد بقولهم لغير زينة؟ إيش المراد بغير زينة؟ يعني أن يحتاج إلى تلك الصورة، هذا المراد، لم يضعها من أجل تزيين الإناء وتجميله، لا، وضعها لأنه احتاج إلى التلحين. وليس المراد أنه لم يجد إلا ذهب وفضة، لا، ويجد، وليس المراد أنه لم يجد إلا فضة، هو يجد غير الفضة لكن له أن يسعى للفضة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، آنية الكفار طاهرة وثيابهم أيضا طاهرة. قالوا: ولو وليت عوراتهم في السراويل. مسلم غرق أو على وشك أن يهلك في البحر، فتخلى وتخلص من ملابسه حتى وصل إلى الشاطئ وهو عريان، فتبرع له أحد الكفار بسراويله ولبسها المسلم، وقال: أنا ما صليت إلى الآن صلاة العصر، فصلى بذاك السروال أو بتلك السراويل التي كانت على كعبه. هل تصح الصلاة؟
صح الصلاة؟ تصح؟
لأن الأصل
الطهارة،
لأن الأصل الطهارة، وأبدان الكفار طاهرة، عرق كامل طاهر، ولهذا من تزوج المسلم كتابية ومس جسدها فلا يغسل يده، لأن البدن طاهر، ولكن النجس إنما هو في معتقد. قال تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. آنية الكفار وثيابهم طاهرة، وإذا كانت طاهرة فلنا أن نستعملها. كذلك ما يعني صبغوا أو نسجوا ما يرد إلينا من بلاد الكفار طاهر، ومباح لنا أن نستعملها. بعض الناس يتشدد في هذا ويتورع عن المنتجات التي تلمي من بلاد الكفار وهي مباحة، هذا ليس من الورع الشرعي. قال: ولا يندث شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لماذا أورد المؤلف هذه المسألة في هذا الموضع؟ لماذا؟ قال يجيب، قال: لا يندث شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لا، لا نتكلم عن العوالم، لماذا أورد هذه المسألة؟ قال: هذا كالدليل للمسألة المتقدمة وهي آلية الكفار والمعطف عليها، لأننا قلنا إنها طاهرة آنية الكفار وثيابهم. لماذا؟ لأنه لا يجوز شيء بالشك إلا إذا علمنا أنه تنجس، اليقين لا يجوز بالشك، فالأصل الطهارة. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى، قال: وعظم الميتة وقبرها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، هذا واضح، ولا يطهر بالدباغ. ايش اللي لا يطهر بالدباغ؟ اي مقصود المؤلف هنا الجلد، هو المقصود بهذا الجلد الميتة نجس، ولا يطهر بالدباغ، لو دبغ لا يطهر، ولكن لو دبغ الجلد فإنه يجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات، لأن يعني يصنع منه خرج أو وعاء يوضع فيه مثلا أدوات الحفة المطرقة ونحو ذلك، لكن لا يوضع فيه شيء مانع، فلا يجعل على صورة دربة ويوضع فيه الماء، لا، هكذا قال بناء على أنه لا يخرج الدباغ. القول الثاني مشهور معروف عند طلبة العلم هو رواية عند أحمد رحمه الله أنه يدخل بالدباء، ويختار شيخ الإسلام تيمية. أي جلد الذي يدخل بالدباء؟ كل الجلود، حتى لو جلد الذئب. عندنا قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قوله أنه يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة، والطاهر حال الحياة المأكول كبهيمة الأنعام والهرم ما دونه في خلقه. والرواية الثالثة في هذه المسألة، أو الرواية الثانية في الحيوان الذي يطهر جلده بالدباغ، قلنا الرواية الأولى ما كان طاهرا حال الحياة، واضح؟ الثانية يطهر جلد المأكول فقط كبهيمة الأنعام، لو ماتت شاة ثم لبغ الجلد يطهر بالدباغ. الحديث إذا لبغ بها فقد طهر، وردت الأحاديث كثيرة. ويختار هذا القول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في قول عنه كما في الفتاوى المصرية، ويختار الشيخ ابن باز رحمه الله. قالوا لي الحديث ذكاتها أو دباغها ذكاتها، صحه الحافظ بن حجر. والذكاء لا تطهر إلا ما يباح أكله. ثم قال رحمه الله والشعر والصوف والريش طاهر، يعني الشعر الميتة، صوف الميتة، ريش الميتة، نعم ماتت ويريدون أخذ الريش والانتفاع به، الريش طاهر. قال إذا كان، يعني بشرط أن يكون من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة. فهمتم الآن المذهب أن الذي يتكلم عنه هنا الجلد إيش؟ جلد ما كان طاهرا في الحياة. والرواية الثانية أن الذي يطهر إيش؟ جلد المأكول. هم هنا يقولون ما كان طاهرا في الحياة شعره وصوفه وريشه طاهر، لكن يشترط أن يقصه بمغراف، إنه لو اقتلع أو قلع الريش يبقى في أطرافه شيء من دم الميتة، فيقصه بمقراض حتى لا يعلق به شيء من الميتة. قالوا يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. هم رحمهم الله يذكرون بابا ثم يذكرون مسائل متعلقة بهذا الباب ومتفرعة ولها علاقة ولو من باب بعيد، فذكروا هنا تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تغطية الإناء، ولو أن يعرض عليه عودا إذا لم يجد غطاء، ويقول بسم الله حين الوضع، وإن كان أسقي هم كذبة يربط الكذبة. صاحب الإقناع يقول المراد بهذا يعني إذا أمسى بوروده في الخبر، الله أعلم، كلام مصنف مطلق، لأنه يعني ربط هذه الأسقية حتى لا يقع فيها شيء من الحشرات والأوساخ وغبار. ثم قال رحمه الله باب الاستنجاء وآداب التخلي. فالاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. الاستنجاء أو هذا الباب من حسن الشريعة الإسلامية عند المسلمين آداب متعلقة بدخول الخلاء، والكفار لا يعرفون هذا. سيأتي في هذا الباب سنن مكروهات محرمات متعلقة بقضاء الحاجة. وسلمان رضي الله عنه قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فهذا الباب لا شك أنه من محاسن الشريعة وعنايتها بالآداب التي يسميها الناس الآن آداب عامة. عرف الاستنجاء أنه إزالة ما خرج من السبيلين بماء أو حجر. هذا هو الاستنجاء، إزالة ما خرج من السبيلين، يعني إنقاء الموضع الذي علق به شيء من النجاسة، والنجاسة تعلق بالسبيل أي بالقبل أو الدبر وما قرب منهما. بماذا يحصل الاستنجاء؟ بماء أو حجر. الماء لابد أن يكون طهورا، هذا شرط، بماء طهور. خرج بهذا ايش؟ الماء الطاهر والنجس من الطهور. أيضا يشترط، انتبه لهذا، على المذهب أن يكون الاستنجاء بسبع غسلات. أول مرة تسمعون هذا الكلام. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل النجاس 7. لكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت، والذي يرجحه جماعة المحققين أنه إذا زالت النجاسة ولو بغسلة واحدة أجزاء ذلك. بماء طهور قالوا ولو كان هذا الماء غير مباح. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر الماء نقل بماء طهور مباح أطلق، ولكنه لما ذكر الحجر إشغال أو حجر قال ليش؟ مباح، يعني أن الحجر لابد أن يكون مباحا، لأن الله عز وجل رخص وسهل علينا ما أباح لنا أن نستعمل الحجر ونحوه كالمناديل في إزالة هذه النجاسة، فلا تستباح الرخص مما حرم الله تبارك وتعالى. طيب الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر، الماء مطهر لا شك، أو بحجر قالوا أو إزالة، يعني المراد بالحجر إزالة حكم النجاسة، وإلا يبقى شيء يسير ومع ذلك هو معفو عنه، لكنهم قالوا إن حكم النجاسة يزول ولو بقي شيء منها معفو عنه، فإله الحمد لله. أو حجر طاهر مباح ممكن، خرج بهذا الحجر الذي لا ينقي، الحجر الأبلس لا يحصل به الإنقاء. ضابط الإنقاء ما هو؟ قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه فليبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هذا المراد، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات، لن يقل 3 أحجار، 3 مساحات، يعني معناه لو استجمر بحجر ذي شعر أطراف 3 كفاه ذلك، ومعنى أيضا أنه لو استجمر بأقل من 3 مساحات لم يجزئه ذلك، لابد من المساحات 3 بوروده في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، وفي حديث سلمان المتقدم نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني بأقل من 3 مساحات كما في مسند الإمام أحمد. تعم كل مسحة في المحل، المسحة لابد أن تعم المحل، يعني محل الخارج وجوبا. انتهينا من مسألة الإنقاء بالحجر ونحوه، بقي الإنقاء بالماء. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، عود خشونة المحل كما كان، لأن النجاسة علقت بالمحل يكون نفسه من لزوجة، فإذا استنجى زالت النجاسة وعادت خشونة المحل. قالوا: وهذا على كلامه رحمه الله وغفر لهم، يقولون الخشونة لا تتأتى إلا في الكبير، أما الصغير ليس لجلده خشونة، فيكفي عود الجلد كما كان. فهمتم؟ إذا قلنا عود خشونة المحل يعني المراد بهذا كبير، أما الصغير الذي جلده ليس فيه خشونة فيكفي عود المحل كما كان، لا عود الخشونة، لا خشونة. وظنه كاف، يعني ظن اللقاء كاف، لا يشترط للعلم او اليقين، يكفي الظن. ثم قال رحمه الله: يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. يستنجي بالحجر يعني يستجمع بحجر ثم يستنجي بالماء، هذا الافضل، لان الحجر يزيل كثير من النجاسه ثم بعد ذلك الماء يزيل ما بقي، هذا الافضل. والقصدان رحمه الله في شرح البخاري يقول ان هذا هو قول السلف والخلف. وروي عن علي رضي الله عنه انه قال: ان من كانوا قبلكم كانوا يبعثون بعضهم وانتم تفرطون فرطا فاتبعوا حجاره الماء. اتبعوا حجاره الماء. العراقي رحمه الله يصحح هذا الحديث، الشيخ الالباني يخالفه، ولكن قال ايضا المعنى يوافق هذا، لانه اذا ازال جلد النجاسه لا شك انه ايسر عليه عند الاستنجاء. فإن عكس كلك يعني أن يستنجي بالماء ثم يستجم بالحجر هذا مكروه، ويجزئ أحدهما يعني لو اقتصر على المناديل الآن وعنده الماء موجود يكفيه ذلك، هذا يقسم الله تبارك وتعالى يكفي الحجر ونحوه، والماء لا شك أن الماء أفضل، وأفضل من الماء الجمع بين الحجارة والماء. ثم قال رحمه الله: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ايش معنى العبارة هذه؟ يعني يكره ولا يحرم؟ يكره او يحرم استقبال القبلة؟ يحرم. وهنا يقول ايش؟ دققوا في العبارة بارك الله فيكم. أنا يقول يكره في ايش؟ حال قضاء الحاجة ولا عند الاستنجاء؟ الاستنجاء غير. الاستنجاء غير قضاء الحاجة، بعد ما قضى من قضاء الحاجة يقال له يكره أن تستنجي وأنت مستقبل القبلة. أما قضاء الحاجة عند خروج الخارج وهو مستقبل القبلة فهذا ايش؟ محرم، سيأتي إن شاء الله. قال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. طبعا كلام المؤلف مطلق هنا، لكن المراد به اذا كان في فضاء، اما لو كان في البنيان فلا يكره، لا يكره. ثم قال رحمه الله: ويحرم بروث، يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم للحديث وطعام، لأنه إذا حرم طعام الجن فإن له طعام الإنس ولو لبهيمة، يعني ولو كان الطعام للبهيمة، ولو استعمل الضوث والعظم، لو استعمل عظم مثلا في الاستنجاء يقول لا يجزئ، لنهي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو ضوث، وقال إنهما لا يطهران أو الدار الطهيرة. وهذه المسألة أنا أمثل بها على شيء مهم، وهو أن فقهاء الحنابلة رحمه الله غفر لهم، مع أن شيخ ابن تيمية رحمه الله من أكابر فقهائهم، إلا أنهم لا يتعصبون له فيخالفون. مثل هذه المسألة، شيخ ابن تيمية يرى أنه لو استعمل العظم فإنه يجزي وعليه أن يزيل ما عليه من النجاسة. يقول الزركشي رحمه الله وهو ممن شرحوا الفراقي، يقول كلام شيخ الاسلام جيد، له كلام تعليق شيخ الاسلام في هذا، يقول جيد ان لم يصح ما رواه الدارقطني حديث متقدم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران، وقد قال الدارقطني اسناده صحيح وعليه فكلام شيخ الاسلام مردود، هكذا يقول الزركشي لصراحه الحديث في هذا. اذن المذهب هو الموافق للحديث الصحيح. قال: فإن فعل يعني استجمر بروث وعظم وما ذكره بعد ذلك لم يجزي بعد ذلك إلا الماء. واضح هذا، كما يعني كما أنه لا يجزي الماء في هذه الحالة، وهي لو تعدى الخارج موضع العادة. الاستجمار يجزي في موضع الخارج وما جاوره عرفا، لكن لو وصلت النجاسة إلى فخذه مثلا لا يجزي فيها الاستجمار، لابد من الماء. ثم قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. يجب الاستنجاء لكل خارج، أي شيء يخرج منه يجب الاستنجاء له. قد يخرج منه أحيانا يعني الدم، يجب الاستنجاء له. قالوا: إلا الطاهر. هل يمكن أن يخرج من القبل أو الدبر شيء طاهر؟
ممكن.
ايش؟ المن. قالوا: المذهب أن المن طاهر. طيب، إذا خرج المن يجب عليه ايش؟ الغسل. وهنا يتكلم عن الاستنجاء، يقول: لا يجب عليه الاستنجاء، معناها يتوضا مباشرة. ايش رأيكم؟ حلوا هذه المسألة. أيوة، بغير شهوة. يعني سيأتينا إن شاء الله أن خروج المني موجب للغسل إذا كان بشهوة. أما خروجه بغير شهوة بسبب مرض، قد يخرج بدون شهوة، فلا يوجب الغسل. ولا يوجب ايش؟ الاستنجاء. الاحتلام يجب الغسل. إذا احتلم يجب الغسل، ولو لم يذكر الاحتلام، ما دام المني قد خرج يجب الغسل. قال: والنجس الذي لم يلوث المحل، يعني لو خرجت منه نجاسة لم تلوث المحل. وهذا ممكن، كما تقدم في حديث علي: إنما كانوا قبلكم كانوا يبعضون بعضا. يخرج الخارج يابسا بسبب قلة الأكل وقلة الشرب، فلا يعلق بالمحل منه شيء البتة، لا حاجة إلى الاستجمار. يجيب ماذا؟ لم يعلق بالمحل شيء. زادوا أيضا شيئا ثالثا على هذا الجلوب، وذكر شيئين: الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. زادوا شيئا ثالثا وهو الريح، فلا يستنجى من الريح. وبعضهم حققوا إجماع، بعض الناس إذا رأى أن يتوضأ يدخل إلى المحل الخلاء ثم يستنجي وهو لم يخرج من شيء، يظن أن من شرائط الوضوء الاستنجاء. لا، لا علاقة بين الاستنجاء والوضوء. الاستنجاء شيء، هذا لتنظيف المحل، إزالة النجاسة، والوضوء شيء آخر. ثم ذكر رحمه الله فصلا بقوله: فصل، ويسن لداخل الخلاء. ثم ذكر الأول الثاني الثالث، هذا من محاسن كتب الفقه، يجمعون المسنونات في موضع واحد. وقد أجاد الشيخ مرعي رحمه الله في هذا. ما الذي يسن عند دخول الخلاء؟ عند دخول الخلاء يعني قبل دخول الخلاء، هذا المراد. فيما يتعلق بالبسملة واضح هذا، يعني يسن قبل أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله إلى آخره. وإذا لم يقضي حاجته في موضع الخلاء، الحمامات الموجودة في الفضاء، قال قبل أن يصل إلى المكان الذي سيقضي حاجته فيه، لأنه بنيته قضاء الحاجة فيه صار في حكم الكنيف أي الحمام. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وهذه قاعدة الشريعة، تقديم اليسرى، لأن هو يعني ما هو للأشياء المستقبحة، واليمنى لما هو من باب التكريم. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقوله بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول وقبل أن يدخل الخلاء. وإذا خرج قدم اليمنى، يعني الموضع أشرف من الموضع الذي كان فيه. وقال على الرابع، أظنه رقم عندكم، وقال غفرانك، هذا واضح، الحديث فيه صحيح: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار قال إنه صحيح موقوفا على أبي ذر،
رضي الله عنه.
نتكلم هنا لماذا يستغفر؟ هذه من لطائف أهل العلم التي يذكرونها في كتب الفقه، ولكن لو استطردنا إلى هذا يخرجنا عن المقصود الذي هو حل عبارة المتن و يعني ذكر ما يتعلق بالعبارة عبارة المتن من جهة الدليل أو التعليل. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح. يكره في حال التخلي، خرج في حال التخلي للاستنجاء، واضح من كلامي هذا مفهوم العبارة. استقبال ايش؟ الشمس والقمر. لماذا؟ قالوا: لما فيهما من نور الله. هذا تعليل، يعني احتراما لهما، هذا المراد. ولما روي عن الحسن ان الصحابه رضي الله عنهم كره ذلك، روي عن الحسن، ولكن هذا لا يثبت. ولهذا ابن مفلح رحمه الله من علماء الحنابله له كتاب اسمه النكت على المحرم، قال: ان الكراهه تفتقر الى دليل، والاصل عدم الكراهه. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شدد وغدد، يعني عند قضاء الحال، لانك اذا كنت في المدينه واتجهت الى الشرق والغرب لا تستقبل قبله، قبله اهل المدينه جهه ايش؟ جهه ايش؟ الجنوب. فشرق وغدد عند قضاء الحال، اذا شرق وغرب سيستقبل الشمس والقمر، فهذا دليل على الجواز، دليل على الجواز. قال: ومهب الريح. لماذا يكره استقبال مهب الريح؟ الريح مقبل عليه، لا، اجعل الريح خلفك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يؤدي إلى أن يترشش البول عليه، يعود إليه رشاش البول فينجسه. إذن كلامهم خاص بماذا؟ بحال التبول. فهموا منه أنه لو استقبل الريح حال التغوط لا يقرأ، لأنه لا يحصل تنجس بانتفاء العلة. ثانيا قال: والكلام، يعني يكره الكلام حال قضاء الحاجة، إلا إذا احتاج إلى الكلام، مثلا أن ينبه الضرير أنه غافلا عن هلكة، أو احتاج إلى الماء فيصيح على من في البيت ليأكله بالماء. قال: والبول في إناء. يكره أن يبول في إناء، يكره أن يبول في إناء. الشيخ منصور رحمه الله يقول: يكره بلا حاجة، يعني إذا احتاج فلا ذلك. والآن يحتاج بعض الناس إلى البول في الإناء، المستشفيات ما يتمكن من الذهاب إلى دورة المياه، يضع عنده إناء ويبول فيه، يحتاج إلى عند الكراهة لا حرج، عند الحاجة لا حرج وتزول الكراهة. وعندنا قاعدة في هذه الأبواب أن الكراهة تزول عند الحاجة. البول في إناء وشق، لا يبول في الشق، قد يكون فيه حشرات أو عقرب أو حية وتخرج عليه، إما أن يؤذي الحشرات التي بداخل الشق أو أن يخرج عليه ما يؤذيه. ونار، يعني يقولون يكره أن يبول في نار. ورماد ايضا. لماذا؟ قالوا: لانه يورث السقم، وهذه من المسائل التي يعتمد فيها الفقهاء على كلام الاطباء. وسيمر بك مسائل كثيره في الفقه يعتمد فيها الفقهاء على كلام الاطباء. وممن اكثر من ذكر كلام الاطباء صاحب الفروع رحمه الله، ويذكر اشياء غريبه يقول عنها الاطباء في كتابه الفروع. واذا مرت اسال بعض المختصين أحيانا لا تجد يعني جوابا لها، مما ذكره رحمه الله لما تكلم عن العشرة الزوجية: لو كانت الزوجة لها بخر رائحة كريهة في الفم، إيش الحكم؟ لما تزوجها وجد هذا العيب، هل له أن يفسخ أو لا؟ فذكر رحمه الله كلاما واستطرادا متعلقا بهذه المسألة، قال: إن وضع شيء من الذهب في الفم يذهب الرائحة الكريهة.
والله ما أعرف أنا.
طبعا بعضهم قال إن الذهب له أثر على الجسد بحيث يولد شيئا من التكسر وال ولذلك يلبسه تلبسه المرأة ولا يلبسه الرجل. وأنا ما أعرف الله هذا أيضا أوضعوا في إشكال. وبعضهم قال المعادن لها أثر مثل يعني الإشعاعات تخرج منها وتؤثر في شفاء بعض الأمراض ولذلك بعضهم يضع الحديدة هذه اللي هو مشروع عند الأطباء وفيها كلام للجنة الدائمة فيما يتعلق بالأستاذ الحديد. على كل حال هذا مثال على أننا في كتب الفقه نحتاج إلى كلام الأطباء إذا كانت المسألة متعلقة بالله. هنا لو بال في رماد ثم قال ولا يكره البول قائما ذكر ما يكره ثم ذكر أشياء يتوهم بعض الناس أنها مكروه غير مكروه لا يكره البول قائما اكتب عندك ولو لغير حاجة ولو لغير حاجة بشرطين. الشرط الأول أن يأمن التلوث، الثاني يأمن النظر إلى عورته. وانتبهوا لما تقدم ولو لغير حاجة، لأن يعني بعض الناس يظن أنه يجوز عند الحاجة، مع عند عدم الحاجة يشكك فيه وقد لا يفعله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى سباطة قوم فبال قائما دل على الجواز. فلو أن الشخص وضع عندهم وهو مشهور الآن موجود في المطارات موجود في الحج، لو أنك سرت على قدميك من عرفة إلى مزدلفة ستجد على جانبي الطريق أماكن مكتوب عليها أماكن للتبول قائم مجازة شرعا مكتوب عليها لوحة، لأنهم يعرفون أن بعض الناس يجهلون هذا الحكم. هذا جائز ولله الحمد لله. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. في الصحراء بلا حائل معدل العبارة أخرى يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء دون البنيان. هذا هو إذا كان في الصحراء يحرم، لكن لو كان بينه وبين القبلة حائل جبل شجر عليها فلا كراهة فلا تحريم. وكذلك لو كان داخل الحمامات المبنية الآن في البيوت لا تحريم. لماذا؟ لأنه ورد النبي ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبلا الشام مستقبلا الكعبة. قالوا فدل هذا على جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ويحمل التحريم على الفضاء. وعليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأدلة. هذا خلاصة استدلال الحنابلة رحمه الله. واختار هذا القول شيخنا ابن باز رحمه الله. قال ويكفي يعني يكفي في الحائل لو كان في صحراء إرخاء ذيله. هكذا يقول رحمه الله وهذا محل بحث. يقول لو أرخى ذيله لو ثوبه وجعل بينه وبين القبلة يكفي ذلك الله أعلم. ثانيا يعني مما يحرم وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك خرج بهذا الطريق غير المسلوك المهجور وظل نافع ظل نافع. أما إذا لم يكن ظل إن كان الظل يسير ما ينتفع به فلا يحرم. ومثل الظل النافع متشمس الناس زمن الشتاء يحرم قضاء الحاجة في هذا الموضع. المظلات أيضا التي يصطاد بها الناس انتظارا للحائلات يحرم قضاء الحاجة فيها. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء يقصد للأكل أو لغير الأكل
كالقطن
فيحرم قضاء الحاجة وعليها ثمر، لأنه إذا قضى حاجته تحت هذه الشجرة الثمر يتساقط يقع على النجاسة فيغدرها فيمنع الناس من الانتفاع بها. وبين قبور المسلمين يحرم عليه هذا. ثالثا
الله أعلم
لأن العبارة هل لها مفهوم؟ الفقهاء رحمه الله من عادتهم أنهم إذا عبروا بعبارة يبينوا مفهوم هذه العبارة، لأن المفهوم يكون غير مرضي أحيانا. يعني مثال العبارة، هل مفهوم هذه العبارة أنه لو قضى حاجته بين قبور الكفار يباح؟ الله أعلم، أنا ما أعرف لهم كلام في هذا، ولكن الأصل أنه لا حاجة لنا إلى هذا، لأنه من التعدي عليهم إذا كانوا من أهل الذمة. إذا كانوا من أهل الذمة لا يجوز لنا أن نتعدى عليهم. ولكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحه الشيخ الألباني أنه قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. الشيخ الألباني يقول: لا أعلم أن الفقهاء ذكروا هذا، يعني هذه السنة في كتبهم. وأنا وجدت أن الفقهاء ذكروا هذه المسألة، ذكرها صاحب الإقناع رحمه الله في كتابه الإقناع، ذكر هذه المسألة بعينها، أنك إذا مررت على قبر كافر تقول ما ورد في الحديث. ثم قال رحمه الله: وأن يلبث فوق قدر حاجته. يعني إذا دخل الخلاء فيلبث قدر الحاجة ثم يخرج. لماذا؟ قال: لأنه يريد الباس، ولأنه يكشف عورته من غير حاجة، ولأنه يؤذي من ينتظر فيحرم. انتهينا من باب الاستنجاء، هذا الباب الثاني. ها اليوم الباب الثالث الذي هو باب السواك. هذا الباب يذكر فيه رحمه الله مسائل متعلقة بالسواك، هذا الأول. الثاني الاكتحال، الثالث الختان، والرابع مسائل أخرى. وهم رحمه الله كما تقدم يبوبون ويترجمون لأحد الأبواب ويذكرون مسائل أخرى. قال: يسن بعود بطب لا يتفتت، يعني يسن التسوق بعود. خرج بعود ايش؟ التسوق بأصبع وخلقه، هذا يسن. بطب رطب، قالوا: لو عبر بلي لكان احسن. لماذا؟ يدخل في هذا العود أو السواك الجديد الذي أخذ حديثا من الشجر وفيه عصارته، ويدخل فيه أيضا اليابس المندى، واليابس المندى على المذهب أفضل. اليابس المندى على المذهب أفضل، يابس الموضع في ماء ويكون مع ماء والد على كلام الفقهاء يطيبه ثم يتسوق به، يكون هذا أفضل. إذا بعود ضطب لا يتفتت. أما إذا كان العود يتفتت ويخرج منها قطع يؤذي هذا فيكره. يعني مفهوم العبارة: يسمى بعود لا يتفتت. إذا كان يتفتت ما الحكم؟ لا يسمى، قال: لا يكره. بعود يتفتت. ثم ذكر مسألة ثانية، قال: وهو مسنون مطلقا. مسنون مطلقا يعني في جميع الأوقات، مع أنه قال من قبل: يسن بعود رطب إلى آخره. قد يفهم القارئ أنه يسن في حال دون حال، لكن صرح هنا أنه مسنون مطلقا ليلا ونهارا، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. بعد الزوال يكره، هذا هو شيء نفهم المذهب. قبل الزوال قال: يسن له قبله بعود يابس، لأن الجديد الحديث يكون فيه عصارة تخرج وربما تدخل إلى جوفه. يسن له قبله بيابس ويباح برطب. الرطب ايش المراد به هنا؟ اليابس المندى أو الذي أخذ حديثا من الشجر؟ أخذ حديثا من الشجر. يباح برطب، والإباحة أنزل مرتبة من السنة، هذا هو المذهب. ودليلهم ما ورد في الحديث ما من صائم تيبس شفتاه، ونهى عن التسوق بعد الزوال، قال ما من يابس، ما من صائم تيبس شفتاه الا كان له نورا يوم القيامه. هذا دليل، وعنده تعليل، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان خلوف من صائم اطيب عند الله من ذبيح المسلم، فاذا تسوق ازال الخلوف الذي يكون بعد الزوال عاده. هذا دليله. وتنظرون الي وكانكم تقولون هناك قول ثاني. هناك قول ثاني في المساله انه يسن الاسرائيل مطلقا قبل الزوال بعد الزوال. كيف نجيب عن استدلال الحنابله؟ يجاب عن الحديث بانه ايش؟ ضعيف الحديث. الحديث ضعيف. اما التعليل الذي ذكره فاجيب عنه بان تغير رائحه الفم ليس ناشئا من الفم والاسنان، انما ناشئ من ايش؟ من خلو المعده، فلو تسوق لا يؤثر. وايضا بقاء هذا الخلوف ليس مطلوبا شرعا، لكنه عند الله تبارك وتعالى اطيب من ريح المشي، لان بعض الناس قد يكره هذا الشيء، وبين انه محمود شرعا. ذكر الخلاف احيانا من باب ان نتعلم كيفيه التعامل مع المسائل ونعرف دليله، يعني بعض الناس يقول ليس هناك دليل، هناك دليل. قال ولم يصب السنه من استاك بغير عود، لو تصور بغير عود بخرقه باصبعه اذا كانت خشنه يقولون لا يصب السنه، ويتاكد يعني يتاكد السواك عند وضوء ومحله عند المضمضه، هذا مناسب محله عند المضمضه، وصلاه وقراءة قراءة القرآن وانتباه من النوم، لأن الفم يكون متغيرا. قالوا تغير رائحة في أي وقت، وكذا عند دخول مسجد. وكذا لماذا قال وكذا؟ لماذا قال وعند دخول مسجد؟ من يجيب؟ لماذا قال وكذا؟ هذا فصله عما قبله، يتأكد السواك عند ايش؟ عند وضوء وصلاة إلى آخره. التأكد في كم صورة أو في كم حالة؟ خمس حالات. وقوله وكذا عند دخول مسجد إلى آخره، هذا يسن ولا يتأكد. فهمتم؟ يسن ولا يتأكد، فهو معطوف على كلامي في أول فصل، وهو مسلوب يسن بعود غضب. واضح؟ إذا التأكد في الحالات الخمس، ويسن في غيرها عند دخول المسجد، يسن عند دخول المسجد، وكذلك عند دخول المنزل. سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ وقالت بالسواك، وإطالة السكوت وصفرة أسنان تنظيفا للفم. ثم قال رحمه الله ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. يجوز يجوز أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يعني هو في طريق في سفر وزوجته معها المسواك، فاستعار المسواك منها وغسل طرفه ووضع على شيء من الماء وتسوق به، له ان يفعل هذا. هل ورد في السنه ما يشابه هذا؟ من فعل من؟ عائشه رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله فصل يسن حلق العانه. يسن حلق العانه، لو ازالها بغير الحلق الأشياء الكيميائية الموجودة الآن والمزيلات نحو ذلك، وكان مشهورا عند السلف التنويل، وفعله الإمام أحمد رحمه الله في العورة وغيرها، مواد توضع على الشعر فيزول. قال ونتف اللحى أيضا يسن أهون يحيقه وهو أيسر على كثير من الناس. ولو أزاله بالأشياء الحديثة الموجودة الآن التي لا غرر فيها، ولا أريد أن أخوض في هذا، لأن هناك حتى بالليزر أحيانا قد يزال الشعر ويظل مدة طويلة لا يخرج. إذا كان ليس فيها ضرر وتستعمل من قبل المختصين لا بأس بهذا. قال تقليل الأرفاء يسمى، والنظر في يعني يصلح من حاله يتجمل، إن الله جميل يحب الجمال. قال والتطيب بالطيب مسنون تطيب. قالوا للذكر بما يظهر ريحه ويخفى لونه، واضح؟ طيب والأنثى بما يظهر لونه وتخفى رائحته. مرت عليكم العبارة هذا مقيد بما إذا تطيبت في البيت في خارج البيت، أما في البيت فلا، أنت تطيب بما شاءت بما تظهر رائحته. قال والاكتحال كل ليلة، يعني قبل أن ينام بإثمه مطيب بمسك، هذا المراد الاكتحال كل ليلة بإثمه مطيب بمسك إذا تيسر له. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة حتى يكون وترا. السابع وحف شارب، يسمى حف الشارب. الحف هو القص يا معاشر الإخوان، أو شيء آخر غير القص. عندنا ثلاث صفات، الأولى الحف، الثانية القص، الثالثة الحلق. الحلق احنا نتكلم عن ما يفعل الشعر الشارب، لكن عاد جزء وما جزء هذا مسألة ثانية. طيب أما القص والحلق فوارد في السنة، واضح؟ وأيهما أفضل؟ الحلق أولى من القص، هذا مذهب الإمام رحمه الله، ولهذا اقتصر عليه مالك رحمه الله، قالوا حف شاهد. طيب إيش الفرق بين الحف والقص؟ القص أن يقص، يقص من أطرافه حتى تبدو الشفة. أما الحف فهو أن يقص الشعر حتى تبدو أصول الشعر، ومثل الآن بالماكينة نبدأ أربعة مثلا ثلاثة على حسب ما يتيسر، هذا الحف. كلاهما مشروع، بقي الحلق. بقي الحلق ننكره نحن في بلدنا أحيانا لأن الناس لم يعتادوا عليه، لكن في بعض البلدان مثل البلدان التي ينتشر فيها مذهب أبي حنيفة ملايين من المسلمين يستعملون الحلق، وأمر عادي ولا يرون أنه مثلى ولا أبد، يرون أن هذا هو الأفضل. صحيح؟ هذا رأيهم، رأي الحنفية ورأي الظاهرية أيضا. أنا أقول هذا لئلا يستنكر المسلم أفعال إخوانه المسلمين ويعلم أن المسألة فيها خلاف. واستدلوا برواية في السنن فيها تعبير بحلق الشارب، لكن هذه الرواية يقول الحافظ العراقي رحمه الله إنها ضعيفة، وله رسالة في هذه المسألة. وذكر هو أن الحلق حلق الشارب ورد عن ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه كما يقول يرى أن الموافق للنصوص والآثار الواردة في الباب أنه يجوز الحلق والقص، ولكن القص أولى عنده وعندنا نحن معشر الحنابلة أولى من القص إيش؟ الإحفاء أو الحف، حف الشارب. فهمنا المسألة؟ طيب بعض الناس يقول الإمام مالك رحمه الله يقول إن حلق الشارب إيش؟ مثلى. بعض طلبة العلم يصرون أفعال يقولون الإمام مالك يقول هذا. الآن أنت تنهى عن تقليد الأئمة الأربعة كلهم وتنكر المذاهب الأربعة كلها ولا تقتدي بأحد منها. ما اقتديت بالإمام مالك إلا في هذه المسألة. وما دليل الإمام مالك؟ ما دليله على هذا؟ اذكر لنا الدليل. الإمام أبو حنيفة يرى أنه أحسن وأجمل، إيش رأيك؟ أمم من المسلمين يرى هذا ولا يعبدونهم إلا بالعكس أريح وأبعد عن أن تعلق به الأوساخ والغبار وغير ذلك. فالمقصود من هذا كيف نتعامل مع كلام الفقهاء رحمه الله؟ قال رحمه الله تعالى: وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بآخر ما زاد على القبضة منها. حتى تفهم هذه المسألة سأعيد القراءة وأؤخر قوله وحرم حلقها، انتبه، أو أقدم وحرم حلقها. لو قلنا يحرم حلق اللحية، واضح؟ ويسن إعفاؤها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. واضح الكلام الآن؟ فهمتم؟ يقول الحلق محرم، دين هذا، والأفضل أن لا يأخذ منها أي شيء، لكن له أن يأخذ ما زاد على القبضة. هذا معنى كلام المؤلف، لأن لو نظرت أول مرة في العبارة ربما تقول كيف يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها؟ هذا مراد. نرجع إلى الحكم. يحرم حلق اللحية، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المؤلف هنا يحكي الصحيح من المذهب، وجزم بهذا الشويكي في التوضيح وتلميذه الحجاوي في الإقناع، فهو مذهب بلا شك. وعلق بعض الناس على نسخة مطبوعة من دليل الطالب فقال المعتمد انه لا يحرم، هذا خطا على المذهب. اذا يحرم حلق اللحيه ولا باس باخذ ما زاد على القبضه منها. صوره المساله في الواقع، احد اخواننا احد طلبه العلم لحيته مثلا طويله فاخذ ما زاد على القبضه، تمام، من تحت ما من فوق، من تحت، هل له ذلك؟ لو فعله يستنكر عليه بعض الناس، صحيح؟ اللحية كانت طويلة، ايش اللي قصر؟ الله المستعان. من الذي يختار اخذ ما زاد على القبضة؟ من الأئمة؟
عندنا الآن
الإمام أحمد رحمه الله قبل الألباني وقبل غيره، وقبل الإمام أحمد أئمة من الصحابة رضي الله عنهم الله، وغير ابن عمر رواه الخلال بإسناد صحيح عن ابن عمر وأبي هريرة، وكذلك ثبت عن غيرهما من السلف رحمهم الله وغفر لهم. فإذا كلام الإمام أحمد هنا كان صحيح، لكن الناس الآن يعني قد يستنكرون هذا، كيف يأخذ؟ وبعضهم يتحرج أن يأخذ، ها؟ ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، صحيح؟ هذا اعتراض منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أرفوا اللحى. فكيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ لازم تجاوب واستدلوا عليه بهذا، كيف تجيب؟ روى خلال عن الإمام أحمد أنه قيل له، لكن ابن عمر روى الحديث أو صح هذا الفعل وهو أخذ ما زاد على القبضة، والوارد عنه يصح الخلال في غير الحج، انتبهوا، بعضهم يقول هذا خاص بالحج، لا، في غير الحج عن ابن عمر وأبي هريرة، وهكذا كلام المؤلف والمذهب. الإمام أحمد قيل له ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإعفاء، فأجاب الإمام أبو قال: هذا هو الإعفاء عنده. فهمتم؟ فهمتم هذا الكلام؟ جواب من كلمتين من الإمام أحمد، إيش معناه؟ يقول ابن عمر أعلم منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء هو أن يعفيها إيش؟ وله أن يأخذ ما زاد على القبر.
هذا إعفاء،
هذا هو الإعفاء المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهمه ابن عمر. وابن عمر من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة يعني ما كانوا يوافقون على أمور يتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طريق النبي، حتى المكان الذي توضأ فيه أو قضى حاجة، يتقصر هذا ابن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك فعل هذا الفعل. أقول هذا أيضا من باب أننا حينما نسمع مسألة من المسائل لا ننكر على صاحبها. أنا سمعت بعض الناس يعني حينما نقل له أن الألباني رحمه الله يقول بهذا أنكر عليه أشد الإنكار. يا أخي لا تقول، لا تقول له الألباني، قول له الإمام أحمد. قل الإمام أحمد يقول هذا، ربما يتغير كلامه. بعض الناس ينظر إلى القائل لا ينظر إلى القول ودليل القول، وهذا من الخطأ أيضا. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. الختان واجب صحيح على الذكر والأنثى هذا المثل، والقول الثاني أنه واجب على الذكر وفي حق الأنثى مستحب، وعللوا بأمور. قالوا لأن الأمر ورد في حق الذكر، ولأن الختان في حق الذكر له علاقة بالطهارة والنجاسة تبقى في ذلك الموضع، أما الأنثى فهو من باب التكميل. متى يجب؟ عند البلوغ، يعني عند اللحظة التي بلغ فيها، لا يعني بعيد البلوغ، هذا المراد، لأنه قبل البلوغ غير مكلف، والأفضل أن يكون قبل ذلك. ولهذا قال: وقبله أفضل، قبله أفضل. والناس الآن يعملونه بعد أيام من الولادة. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الختان في أول الأيام أفضل، أو لأن الجنين إذا خرج من بطن أمه يكون في حالة أشبه بما نسميه الآن يعني إيش نقول الجسد الذي وضع به مخدر، فلا يشعر بالألم. وإذا أسلم شخص يكون من يعني يرشده إلى الإسلام ويعلمه يكون فقيها عارفا، إنه لو أسلم وقال له مباشرة عليك أن تقوم بعملية الختان ربما أنه يعني يحصل في نفسه ما يحصل، هذه تعتبر عملية بالنسبة للكبير، فيترفق معه ويرغب في الإسلام، ثم بعد ذلك يقوم بهذا الواجب الذي هو من واجبات الإسلام، لأنه لو أسلم ولم يختفي فهو من أهل الإسلام. أقول لا، عصيت الله تبارك وتعالى لكنه باقي على الإسلام. أما أن يقال له أسلم ولكن عليك بعد أن تنطق بشهادتين تنطلق إلى المستشفى، ربما أنه لا يدخل في الإسلام من أجل هذا. ثم قال رحمه الله: باب الوضوء. إذا وصلنا إلى وقت الإقامة نبهوني. قال رحمه الله: باب الوضوء. يذكر في هذا الباب واجب الوضوء ما الذي يجب فيه، وفروض الوضوء هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث صفة الوضوء، الأمر الرابع سنن الوضوء، أربعة أمور تذكر في هذا الباب. الوضوء في اللغة النظافة، في الشرع استعمال ماء طهور، استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم، استعمال ماء طهور مباح، طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. قال: تجب فيه. الآن نتكلم عن الأول الذي ذكرناه ما يذكر في هذا الباب، واجب الوضوء. تجب فيه التسمية، التسمية واجبة في الوضوء، استدلوا بالحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث يرى جماعة من أهل العلم أنه ثابت، والخلاف مشهور في المسألة، ولا أريد أن أخوض في الخلاف. قال وتسقط سهوا، يعني لو سهى ولم يذكر التسمية حتى فرغ من الوضوء يصح الوضوء. وكذلك لو تركها جهلا. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، إن ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ، ابتدأ الوضوء لما وصل إلى مسح الرأس تذكر أنه لم يبسم. يقولون إيش؟ أو يقول المؤلف يستأنف الوضوء، يعني يبتدئ الوضوء من أوله. هذا هو رأي الشيخ مرعي رحمه الله، وهو رأي صاحب المنتهى بناء على ما رجحه وصححه في الإنصاف. انتبهوا هذه مسألة أذكر لكم خلاف الحنابلة فيما بينهم حتى نعرف كيف نتعامل مع كتب الحنابلة. إذن يستأنف، يبتدئ الوضوء من جديد إذا ذكر في أثناء الوضوء أنه لم يبسم. والذي اختاره المؤلف معتمدا على المنتهى، والمنتهى يعتمد على ما صححه بالإنصاف. هناك قول ثاني يختاره الحجاوي رحمه الله، وهو أنه يبسم ويكمل. ذكر في أثناء الوضوء أنه لم يبسم، وقد يبسم ويبني على ما مضى. لماذا؟ لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة أنه قال تسقط سهوا إذا ذكر في آخر الوضوء بعد ما انتهى أنه لم يبسم، يقول سقط تسقط. قال فكذلك لو ذكر في أثناء الوضوء تسقط. هذا الذي يختاره صاحب الأثناء رحمه الله وغفر له، ويخالف صاحب المنتهى فيه. الشيخ العقيل يقول المذهب ما في المنتهى، وهذا مشهور عند الحنابلة. إذا اختلف الإقلاع والمنتهى المذهب ما في المنتهى، ولكن كما يقول الشيخ رحمه الله ما في الإقلاع أصح دليلا. واضح؟ هم يتكلمون عن شيئين، الشيء الأول ما هو المذهب، الشيء الثاني قد تصح من جهة الدليل، قد يخالفون المذهب. يقول أصح دليلا أنه يبسمل ويقول. قال وفروضه ستة. ما المراد بالفروض؟ الفروض جمع مفرده فرض. الفرض ما هو؟ عند الحنابلة هو الواجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة؟ ها؟ الفرض هو الواجب. هكذا في كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه عند الحنابلة هكذا طائعهم، ولكن في كتب الفروع يفرقون فيجعلون الفرض آكد من الواجب. وهنا قالوا فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة، والمراد بالفروض هنا أركان الوضوء. أركان الوضوء لا تسقط سهوا ولا جهلا. إذا المراد بالفروض هنا إيش؟ أركان الوضوء. أركان الوضوء. قال رحمه الله غسل الوجه، هذا الأول فرض الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. منه من إيش؟ ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني المضمضة غير الوجه، جزء من الوجه اسمه مضمضة واسمه استنشاق. عبارة زاد المستمع من يحفظها يشكل. ومنه الفم والأنف، يعني من الوجه إيش؟ الفم والأنف. وهذا مراد المؤلف رحمه الله، يعني يقول من غسل الوجه غسل الفم والأنف، هذا مراد. فهمتم؟ طيب الفم والأنف من الوجه؟ قالوا نعم، بدليل أنه لو وضع الماء في فمه وهو صائم لا يفطر بهذا وهو صائم، لأنه في حكم الظاهر الفم والأنف. لو وضع شيئا من الخمر في فمه يمجه لا يقع عليه حد، واللبن لو وضع في فم الصغير دون السنتين ومجه
لا تنتشر الحرمة، ها فهمتم؟
فكل هذا يدل على أن الفم والأنف لحم الظاهر كالخد. ولذلك إذا وصلنا إلى باب الغسل، الصفة المجزئة في الغسل أن يعمم بدنه كله مع إيش؟ مع موضوع الاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وغسل اليدين مع المرفقين، مع المرفق ما هو إلى المرفقين؟ مع المرفقين، واضح؟ ومسح الرأس كله. وعفى في المبهج وغيره عن يسير منه بمشقة، ما يستطيع أن يستوعب الشعر كله، يمسح الرأس كله لكن يعفى عن يسير. مسح الرأس كله، طيب الشعر النازل عن الرأس، المرأة تأخذ يعني شعرها إذا كان على صورة جديدة أو غيرها تأخذها تمسحها، هل يجب؟ أي الواجب مسح الرأس، لأن الرأس ماذا رأس، فهمتم؟ وهكذا كان من مصر، كان يكون له شعر أحيانا نازل، ومع ذلك كان يبدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى موضع يوم فقط. أما شعر اللحية فيغسل ظاهر الشعر كله حتى ما استغسل منه، لأن الوجه إيش؟ ما تحصل به مواجهة، والمواجهة تحصل بالوجه والشعر الذي معه حتى لو استغسل. ورد في الحديث أنه إذا توضأ خرجت الذنوب إيش منه حتى تخرج من أطراف لحيته، فدل على أنه يغسل الوجه واللحية معه، ظاهر اللحية كما سيأتي إن شاء الله. ومن الأذنان يعني من الرأس الأذنان فيمسح الأذنين. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. الكعب عظم نافي في جانب القدم، الترتيب أن يأتي بها مرتبة، فلو غسل يده قبل غسل الوجه لا يجيب ذلك. لكن الفم والأنف مع الوجه عضو إيش؟ واحد. يسن أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، فهمتم إيش معنى يسن؟ يعني لو نسي مثلا بدأ بالوجه ثم المضمضة والاستنشاق يصح؟ يصح، لأنهما من الوجه. نقف عند هذا والله نستأنف إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على